الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية يخبر الله تعالى فيها عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم. والله تعالى قد كرم بني آدم أحياء وأمواتا، خصوصا المؤمنين منهم، ولذلك فإن الميت المسلم يكرم بالتجهيز والدفن، ولم يجعله ربنا سبحانه وتعالى كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن. فالمسلم إذا مات شرعت له أحكام خاصة عظيمة يجب على المسلمين الأحياء القيام بها على الكفاية، وهي التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، فهذه أربعة أمور. أما التغسيل فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر. وقال صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. فهذان الحديثان فيهما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. والأمر الثاني والتكفين، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم أيضا، كما في حديث الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة، في تتمة الحديث قال: وكفنوه في ثوبيه. والأمر الثالث هو الصلاة عليه، صلاة الجنازة، كما قال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أي نهى ربنا جل وعلا عن الصلاة على المنافق، فدل هذا على أن الصلاة على المؤمن مشروعة ومطلوبة. ويدل على وجوب الصلاة على الميت المسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وأمره أصحابه بالصلاة عليه، فالنجاشي لم يصلي عليه أحد من قومه، وهذا ما يدل على عدم جواز ترك الصلاة على مسلم مات، إذ أنه يجب الصلاة عليه. والأمر الرابع وهو الدفن، دفن هذا الميت في الأرض. الله جل وعلا جعل الأرض ضامة تضم الأحياء على ظهورها وتضم الأموات في بطنها، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وهذا كما قال أهل التفسير يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. فهذه الأمور الأربعة واجبة، ولكنها واجبة على الكفاية، واجبة على الكفاية في الجملة، ثم هي واجبة مع الاستطاعة وعدم الضرر، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعدم الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فإن موت المسلمين في هذه الأيام بهذا الفيروس، فيروس كورونا، الأصل أن يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا. لكن إذا قال أهل الاختصاص إن فعل هذه الأمور يخشى منه انتقال المرض والعدوى ويغلب ذلك على الظن، ونبقى بين تحصيل هذا الواجب للميت وبين حفظ أنفس من يقوم بهذا الواجب الكفائي، فالمقدم هو حفظ الأنفس، حيث أن المقدم في المقاصد عند التعارض هو الأقوى منها، فيقدم حفظ النفس الذي هو من المقاصد الضرورية على المقاصد الحاجية فضلا عن التحسينية. هذا على جهة الإجمال. أما على جهة التفصيل، أي أعني تفصيل كل واحدة بحكمها، فأولا التغسيل. إذا قال أهل الاختصاص يغلب الظن انتقال المرض عند مباشرة تغسيل الميت المصاب، فهنا عندنا أحوال. الحالة الأولى: إذا أمكن تغسيله من الأطباء والممرضين الذين يباشرون المرضى بهذا الفيروس وهم أحياء، فهم يقومون بتغسيله، وذلك بصب الماء عليه عن قرب إن أمكن، وإلا فإنهم يصبون عليه الماء من بعيد، وهذا على قدر طاقته. الحالة الثانية إذا تعذر تنصيله لعدم وجود من هو مكلف بذلك ممن يأخذ بالاحتياطات والوسائل الوقائية، ومنع غيرهم من تغسيله، وكل ذلك خشية المرض وخوفا على الغاسل، فلا يمكن تغسيل هذا الميت بطريقة يسلم بها الغاسل أو المغسل من العدوى، فهنا ينتقل إلى الطهارة البدلية وهي التيمم، بمعنى أن واحدا من المسلمين يعني يقوم يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عنه. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أنه إن عجز عن استعمال الماء فإنه يلجأ إلى التيمم. ومما ذكره من الأعذار قال إذا خيف على الغاسل ييمم، إذا خيف على الغاسل، وهنا خوف على الغاسل من انتشار العدوى إليه، من انتشار العدوى إليه، فإن هذا الميت الذي مات بهذا الفيروس لا يغسل ولكنه ييمم. والحالة الثالثة إذا قال أهل الاختصاص إن التيمم فيه ضرر وفيه خطر، خطر الإصابة، ويبقى خطر الإصابة باقيا وقائما، وقالوا بأن انتقال العدوى وارد عن طريق لمس الميت أو لمس ملابسه، فهنا يسقط التيمم ويصبح هذا الميت كفاقد الطهورين كما قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. ومما أنبه عليه هنا أن هذه المسائل لا يتعامل معها بالعاطفة، فقد يغلق على الميت بالفيروس في الصندوق ويمنع من فتحه، فلعل بعض أهله تأخذه العاطفة فيقولون كيف لا يغسل، فيفتحون الصندوق ويعرضون أنفسهم للضرر، فهذا لا يليق. وأما الأمر الثاني وهو التكفين، إذا لم يتمكن من تكفين هذا الميت بالطريقة المشروعة في 3 أثواب استحبابا وأقله ثوب واحد أو لفافة واحدة، فإنه يسقط تكفينه، كما لو وضع وعليه ملابسه مثلا في كيس خاص ومنع من فتحه فإنه يدفن على تلك الحال من غير تكفين. وأما الأمر الثالث هو الصلاة عليه، فهذا الميت يصلى عليه حتى ولو لم يغسل ولم ييمم ولم يكفن، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كما في القاعدة، فلا وجه لترك الصلاة عليه عند عدم الغسل والتيمم. فإذا استطاع طائفة من المسلمين الصلاة عليه فعلوا، حتى ولو كان واحدا أو اثنين يصلون عليه. وينبغي هنا على الأطباء والممرضين أن يحرصوا على الصلاة على موتى كورونا، فإنها لا تأخذ منهم وقتا طويلا، أقول هذا خصوصا إذا منع من الصلاة عليه من غيرهم في حال ما إذا طلبت الجهات المختصة أخذ الميت مثلا مباشرة إلى الدفن دون توقف، فإذا أخذ الميت من المستشفى إلى المقبرة ودفن دون الصلاة عليه نوجه النداء إلى أطباء الممرضين أن يحرصوا على الصلاة عليه قبل أخذه من المستشفى. لكن إذا حدث أن نقل من غير صلاة عليه في المستشفى إلى المقبرة ودفن دون الصلاة عليه، حيث تقوم جهة مختصة بدفنه دون تسليمه لأهله، فإنه يشرع هنا الصلاة على قبره. ويدل على هذا الحديث الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في قبرها التي كانت تقوم المسجد وتنظف المسجد، وكان الصحابة قد دفنوها من غير أن يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بموتها، فقال لهم أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناها أو دفناه، لأن كان شك في الرواية رجل أو امرأة، دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام، قال الراوي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه، قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. وهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على القبر حتى ولو صلي على الميت قبل الدفن، فكيف إذا لم يصلى عليه. والأمر الرابع وهو الدفن، معلوم أن السنة في الدفن أن يحفر القبر ويجعل في أرضه لحد أو شق، واللحد أفضل، فيوضع فيه الميت وينصب عليه اللبن ثم يرجع تراب القبر، فيكون الميت مباشرا للأرض لا يحول بينه وبينها شيء. لكن من مات بكورونا يجعلون في صناديق مغلقة وتطلب الجهات المختصة دفنه في الصندوق. أما الدفن في الصندوق فمذهب جماهير أهل العلم الكراهة، هي أنهم يقولون بكراهة الدفن في الصندوق، وقد حكاه بعضهم إجماعا كالنووي وغيره. وقال الجمهور بالكراهة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك ولا أصحابه، وقالوا أيضا إن الدفن في الصندوق فيه تشبه بأهل الدنيا، غير أن العلماء استثنوا من هذا الأصل وجود الحاجة والمصلحة، يعني المصلحة في دفنه في الصندوق. ومن الأمثلة التي يضربها الفقهاء قالوا لو كانت الأرض مثلا رخوة غير متماسكة لكثرة الماء قالوا جاز دفن الميت في الصندوق لهذه الحاجة. كذلك قالوا لو احترق الميت وتهرت أعضاؤه ولا يمكن ضبطه إلا في الصندوق قالوا جاز دفنه في الصندوق. وفي مسألتنا المتعلقة بموت كورونا فإن الجهة المختصة تمنع فتح الصندوق ويطلبون دفن الميت في الصندوق، بناء على أن إخراجه من الصندوق ودفنه يعد سببا للإضرار بمن يباشر ذلك، فالخوف من انتشار الوباء أو إلحاق الضرر المتحقق بالأحياء دعاهم إلى منع إخراجه من الصندوق، وهذا ما يبيح الدفن في الصندوق. والجدير بالتنبيه أن يحرص من يضع الميت في الصندوق على جعله على شقه الأيمن إن تيسر ذلك، يعني بدلا يجعله على ظهره، لأنه يستحب أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبلة القبلة، فإذا وضع في الصندوق على جنبه الأيمن كان في القبر كذلك، وهذا أفضل. هذا ما يتعلق بهذه المسائل المختصرة التي قد أفتى فيها أهل العلم حفظهم الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن ينجي المسلمين منه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية يخبر الله تعالى فيها عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم، والله تعالى قد كرم بني آدم أحياء وأمواتا، خصوصا المؤمنين منهم، ولذلك فإن الميت المسلم يكرم بالتجهيز والدفن، ولم يجعله ربنا سبحانه وتعالى كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن. فالمسلم إذا مات شرعت له أحكام خاصة عظيمة يجب على المسلمين الأحياء القيام بها على الكفاية، وهي التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، فهذه أربعة أمور. أما التغسيل فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر. وقال صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إذ رأيتن ذلك. فهذان الحديثان فيهما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. والأمر الثاني والتكفين، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة، في تتمة الحديث قال: وكفنوه في ثوبيه. والأمر الثالث هو الصلاة عليه، صلاة الجنازة، كما قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي نهى ربنا جل وعلا عن الصلاة على المنافق، فدل هذا على أن الصلاة على المؤمن مشروعة ومطلوبة. ويدل على وجوب الصلاة على الميت المسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأمره أصحابه بالصلاة عليه، فالنجاشي لم يصلي عليه أحد من قومه، وهذا ما يدل على عدم جواز ترك الصلاة على مسلم مات، إذ أنه يجب الصلاة عليه. والأمر الرابع وهو الدفن، دفن هذا الميت في الأرض، الله جل وعلا جعل الأرض ضامة تضم الأحياء على ظهورها وتضم الأموات في بطنها، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وهذا كما قال أهل التفسير يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. فهذه الأمور الأربعة واجبة، ولكنها واجبة على الكفاية، واجبة على الكفاية في الجملة، ثم هي واجبة مع الاستطاعة وعدم الضرر، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعدم الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فإن موت المسلمين في هذه الأيام بهذا الفيروس، فيروس كورونا، الأصل أن يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا. لكن إذا قال أهل الاختصاص إن فعل هذه الأمور يخشى منه انتقال المرض والعدوى ويغلب ذلك على الظن، ونبقى بين تحصيل هذا الواجب للميت وبين حفظ أنفس من يقوم بهذا الواجب الكفائي، فالمقدم هو حفظ الأنفس، حيث أن المقدم في المقاصد عند التعارض هو الأقوى منها، فيقدم حفظ النفس الذي هو من المقاصد الضرورية على المقاصد الحاجية فضلا عن التحسينية. هذا على جهة الإجمال. أما على جهة التفصيل، أي يعني تفصيل كل واحدة بحكمها، فأولا التغسيل. إذا قال أهل الاختصاص يغلب الظن انتقال المرض عند مباشرة تغسيل الميت المصاب، فهنا عندنا أحوال. الحالة الأولى: إذا أمكن تغسيله من الأطباء والممرضين الذين يباشرون المرضى بهذا الفيروس وهم أحياء، فهم يقومون بتغسيله، وذلك بصب الماء عليه عن قرب إن أمكن، وإلا فإنهم يصبون عليه الماء من بعيد، وهذا على قدر طاقتهم. الحالة الثانية: إذا تعذر تغسيله لعدم وجود من هو مكلف بذلك ممن يأخذ بالاحتياطات والوسائل الوقائية، ومنع غيرهم من تغسيله، وكل ذلك خشية المرض وخوفا على الغاسل، فلا يمكن تغسيل هذا الميت بطريقة يسلم بها الغاسل أو المغسل من العدوى، فهنا ينتقل إلى الطهارة البدلية وهي التيمم، بمعنى أن واحدا من المسلمين يعني يقوم يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عنه. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أنه إن عجز عن استعمال الماء فإنه يلجأ إلى التيمم. ومما ذكره من الأعذار قال: إذا خيف على الغاسل ييمم، إذا خيف على الغاسل، وهنا خوف على الغاسل من انتشار العدوى إليه، انتشار العدوى إليه، فإن هذا الميت الذي مات بهذا الفيروس لا يغسل ولكنه ييمم. والحالة الثالثة: إذا قال أهل الاختصاص إن التيمم فيه ضرر وفيه خطر، خطر الإصابة، ويبقى خطر الإصابة باقيا وقائما، وقالوا بأن انتقال العدوى وارد عن طريق لمس الميت أو لمس ملابسه، فهنا يسقط التيمم ويصبح هذا الميت كفاقد الطهورين، كما قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. ومما أنبه عليه هنا أن هذه المسائل لا يتعامل معها بالعاطفة، فقد يغلق على الميت بالفيروس في الصندوق ويمنع من فتحه، فلعل بعض أهله تأخذه العاطفة فيقولون: كيف لا يغسل؟ فيفتحون الصندوق ويعرضون أنفسهم للضرر، فهذا لا يليق. وأما الأمر الثاني وهو التكفين، إذا لم يتمكن من تكفين هذا الميت بالطريقة المشروعة في ثلاثة أثواب استحبابا وأقله ثوب واحد أو لفافة واحدة، فإنه يسقط تكفينه، كما لو وضع وعليه ملابسه مثلا في كيس خاص ومنع من فتحه، فإنه يدفن على تلك الحال من غير تكفين. وأما الأمر الثالث هو الصلاة عليه، فهذا الميت يصلى عليه حتى ولو لم يغسل ولم ييمم ولم يكفن على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كما في القاعدة، فلا وجه لترك الصلاة عليه عند عدم الغسل والتيمم. فإذا استطاع طائفة من المسلمين الصلاة عليه فعلوا، حتى ولو كان واحدا أو اثنين يصلون عليه. وينبغي هنا على الأطباء والممرضين أن يحرصوا على الصلاة على موتى كورونا، فإنها لا تأخذ منهم وقتا طويلا. أقول هذا خصوصا إذا منع من الصلاة عليه من غيرهم، في حال ما في حالة ما إذا طلبت الجهات المختصة أخذ الميت مثلا مباشرة إلى الدفن دون توقف، فإذا أخذ الميت من المستشفى إلى المقبرة ودفن دون الصلاة عليه، نوجه النداء إلى أطباء الممرضين أن يحرصوا على الصلاة عليه قبل أخذه من المستشفى. لكن إذا حدث أن نقل من غير صلاة عليه في المستشفى إلى المقبرة ودفن دون الصلاة عليه، حيث تقوم جهة مختصة بدفنه دون تسليمه لأهله، فإنه يشرع هنا الصلاة على قبره. ويدل على هذا الحديث الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في قبرها التي كانت تقوم المسجد وتنظف المسجد، وكان الصحابة قد دفنوها من غير أن يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بموتها، فقال لهم أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناها أو دفناه، لأن كان شك في الرواية رجل أو امرأة، دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام، قال الراوي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه، قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. وهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على القبر حتى ولو صلي على الميت قبل الدفن، فكيف إذا لم يصلى عليه؟ والأمر الرابع وهو الدفن. معلوم أن السنة في الدفن أن يحفر القبر ويجعل في أرضه لحد أو شق، واللحد أفضل، فيوضع فيه الميت وينصب عليه اللبن ثم يرجع تراب القبر، فيكون الميت مباشرا للأرض لا يحول بينه وبينها شيء. لكن من مات بكورونا يجعلون في صناديق مغلقة، وتطلب الجهات المختصة دفنه في الصندوق. أما الدفن في الصندوق فمذهب جماهير أهل العلم الكراهة، هي أنهم يقولون بكراهة الدفن في الصندوق، وقد حكاه بعضهم إجماعا كالنووي وغيره. وقال الجمهور بالكراهة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك ولا أصحابه، وقالوا أيضا إن الدفن في الصندوق فيه تشبه بأهل الدنيا، غير أن العلماء استثنوا من هذا الأصل وجود الحاجة والمصلحة، يعني المصلحة في دفنه في الصندوق. ومن الأمثلة التي يضربها الفقهاء، قالوا لو كانت الأرض مثلا رخوة غير متماسكة لكثرة الماء، قالوا جاز دفن الميت في الصندوق لهذه الحاجة. كذلك قالوا لو احترق الميت وتهرت أعضاؤه ولا يمكن ضبطه إلا في الصندوق، قالوا جاز دفنه في الصندوق. وفي مسألتنا متعلقة بموت كورونا، فإن الجهة المختصة تمنع فتح الصندوق ويطلبون دفن الميت في الصندوق، بناء على أن إخراجه من الصندوق ودفنه يعد سببا للإضرار بمن يباشر ذلك، فالخوف من انتشار الوباء أو إلحاق الضرر المتحقق بالأحياء دعاهم إلى منع إخراجه من الصندوق، وهذا ما يبيح الدفن في الصندوق. والجدير بالتنبيه أن يحرص من يضع الميت في الصندوق على جعله على شقه الأيمن إن تيسر ذلك، يعني بدلا يجعله على ظهره، لأنه يستحب أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبلة القبلة، فإذا وضع في الصندوق على جنبه الأيمن كان في القبر كذلك، وهذا أفضل. هذا ما يتعلق بهذه المسائل المختصرة التي قد أفتى فيها أهل العلم حفظهم الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن ينجي المسلمين منه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.